أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها الماتن للاستشهاد على أن إنما تتضمن معنى ما وإلا، وحاصله أن الضمير بعد إنما يؤتى به منفصل، والمجيء به منفصلا دليل على أن المورد من الموارد التي يمتنع فيها الاتصال، إذ لو كان الاتصال ممكنا لما وصلت النوبة إلى الانفصال. وحيث يمتنع الاتصال ها هنا، فلا بد أن يكون هذا لمانع منع منه متصلا، ولا يمكن أن يكون مانع، ولا يمكن أن يكون شيء مانعا من الاتصال هنا، لا يحتمل مانع للاتصال ها هنا إلا أن تكون إنما بمعنى إلا، لوضوح أن الضمير المتصلة لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. وبقي لتتمة هذا الدليل أن يبين لنا الماتن دليله على أن الضمير بعد إنما يؤتى به منفصلا ولا يؤتى به متصلا، يعني حتى يثبت مراد الماتن فهو يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الضمير إنما يؤتى به بعد إنما منفصلا لا متصلا، والمقدمة الثانية أن مجيء الضمير منفصلا بعده كاشف عن أن إلا أو عن أن إنما بمعنى ما وإلا. أما الكبرى فقد بيناه، بقي الصغرى، لأن ما هو الدليل على أن العرب لا تأتي بالضمير متصلا بعد إنما؟ ولذلك احتاج إلى أن يستشهد ببيت عربي ممن يوثق بعربيته وممن يعتد بعربيته، فلذلك قال: قال الفرزدق: أنا الذائد الحامي الذمارة، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. جاء بهذا البيت عن الفرزدق للاستدلال على أن الضمير بعد إنما يؤتى به منفصلا. ومعنى البيت: أنا الذائد، الذائد هو من الذود، والمراد به الطرد، يعني أنا الطارد الحامي الذمارة. الذمار هو العهد، أي حامي العهد، ويقال حامي الذمار لكل شخص يحمي فئة لو لم يقم بحمايتهم لعنف ولا ليم على ذلك. وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. الحسب تقال على الأهل وعلى العرض وعلى الأقارب، باعتبار أنه يحسبهم عند التفاخر أمام غيره، ويقرب منه معنى النسب، لأنه يقال على من ينتسب إليه. على كل حال فالحسب أو الأحساب يعني الأقارب الذين يحتسب صفاتهم عند التفاخر أمام غيره، والنسب من ينتسب إليه يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. ومعنى البيت أن الشاعر هو طارد الأعداء وهو الذي يقوم بحماية عرضه وهو الذي يحفظ العهد، وهذه الأوصاف مما اختص بها هو، وأنه لا يليق بهذه المهمة العظيمة إلا ذلك الشاعر أو من كان حائزا على أخص أوصافه. ولذلك قال أنا الذائد الحامي الذمارة، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثله. جيد، يعني إنما يقوم بهذه المهمة العظيمة، إنما يختص بهذه الصفة أنا أو من كان مثلي في الحيازة على تلك الأوصاف. فالبيت جيء به لقصر الصفة على الموصوف، أي لقصر وصف الحماية والذود على ذلك الموصوف وهو الفرزدق، حتى إن هذه الصفة لا تتعداه إلى غيره. والمراد من الغير من لم يكن الفرزدق أو مثل الفرزدق. والشاهد أنه قال وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، فجيء بالضمير بعد إنما منفصلا، وهذا يكشف عن وجود مانع من الاتصال، إذ لو كان الاتصال ممكنا لما وصلت النوبة إلى الانفصال. فإن قلت لما لا نفترض أن المجيء بالضمير منفصلا ها هنا كان لضرورة شعرية، وحينئذ فلا يصح الاستشهاد بهذا البيت من أجل بيان أن الضمير يؤتى به منفصل. بيان هذه الضرورة أن الشاعر لو أراد أن يسند المدافعة إليه وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثل، لو أراد أن ينسب هذه الصفات إليه بالترتيب الطبيعي للألفاظ لكان يفترض أن يقول وإنما أدافع عن أحسابهم، فيقال وإنما أدافع عن أحسابهم. والجواب تفت إنما دافع عن حسابه، وحينئذ يلزم أن ينكسر وزن البيت. يجيب الشارح على ذلك يقول لا ضرورة إلى ذلك، بل حتى طبعا حتى نرجع بس نبين وجه الاعتراض، أن التعبير أو أن المجيء بالضمير منفصلا كان لضرورة شعرية. حاصل الضرورة أن الشاعر لو أراد أن يسند المدافعة والذود إلى نفسه بالترتيب الطبيعي للألفاظ لكان ينبغي أن يقول وإنما أدافع عن أحسابي، ولكن هذا الترتيب يقتضي الإخلال بالوزن، فلذلك اضطر تصحيحا للوزن أن يسند المدافعة إلى فاعل غائب فقال إنما يدافع، ليعود بعد ذلك ويوضح ذلك الفاعل ويعينه في شخصه فقال إنما يدافع أنا. وأجاب الشارح عن ذلك بأن الضرورة منتفية حتى على مثل هذا التقدير، لأنه حتى لو قال الشاعر إنما أدافع عن أحسابي فإنه يكون مضطرا مرة ثانية إلى ذكر الضمير منفصلا حتى يصحح هذا الانفصال عطف قوله أو مثلي عليه. وذلك لما تقدم معنا في النحو أنه لا يعطف على الضمير المستتر إلا بعد إبرازه بضمير منفصل، فلا يقال أسكن وزوجك الجنة، وإنما يقال أسكن أنت وزوجك الجنة. فلو كان مراد المات أو لو كان السبب في أن جاء الشاعر بالضمير منفصلا هو إرادة استقامة البيت وأنه كان مراده بحسب الأصل وإنما أدافع عن أحسابهم لجيء بالبيت هكذا وإنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثل، ولكنه لم يقل إنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثل، بل قال إنما يدافع عن أحسابهم، فعلم أن هذا الغرض ليس مرادا. ولو كان مرادا أيضا لم يكن فيه أي ضرورة شعرية، إذ الفرض أن الضمير باق على كل حال. بعد، فإن قلت لما لا نفترض أن ما هاهنا موصولة، وحينئذ يكون القصر مستفادا، ولكن لا بطريق إنما، بل يكون القصر مستفادا بطريق التعريف المسند الذي تقدم كما تقول زيد المنطلق، يعني يكون القصر مستفادا بطريق الصلة كما تقول زيد المنطلق والمنطلق زيد. لأننا إذا فرضنا أن ما في إنما موصولة فيصبح المعنى وإن الذي يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، فتكون ما بمعنى الذي واقعة مبتدأ، وإن الذي يدافع عن أحسابهم هذه جملة الصلة أنا، هذا هو خبر ما، وحينئذ ينتفي هذا البيت لأن يكون شاهدا على كون إنما بمعنى ما وإلا، لأن إنما التي يبحث عن كونها بمعنى ما وإلا أو تتضمن معنى ما وإلا هي إنما غير الموصولة، إنما التي هي عبارة عن حرف مع ما الكاف. ويجيب الشارح عن ذلك أيضا بأن هذا غير جائز في المقام، لأن الذي يدافع عن الأحساب هو الفرزدق، فهو ذات عاقلة، وما تستعمل لغير العاقل، ولا موجب ولا غرض ولا نكتتها هنا تستدعي أن يؤتى بلفظ غير العاقل في معنى العاقل. فلو كانت ما موصولة لكانت بمعنى أو لكانت لغير العاقل، مع أن الحديث إنما سيق ليثبت حكما للعاقل على أنه لا موجب لتنزيل غير العاقل منزلة العاقل هنا أو تنزيل العاقل منزلة غير العاقل هنا. فعلى كل تقدير يصح الاستشهاد. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في بحث التقديم. قال ولصحة انفصال الضمير معه أي مع إنما نحو إنما يقوم أنا، فإن الانفصال إنما يجوز عند تعذر الاتصال، ولا تعذرها هنا إلا بأن يكون المعنى ما يقوم إلا أنا، فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من يستشهد بشعره، ولهذا صرح باسمه فقال الفرزدق، حتى يبين أن هذا البيت ليس من الشعراء المولدين، ليس صادرا من الشعراء المولدين، بل هو من الشعراء المخضرمين. ونحن عندنا شعراء الجاهلية اللي هم قبل الإسلام، المخضرمون هم الذين عاشوا فترة قبل الإسلام وفترة بعدها، أو مش بس هيك، إلى الحكم تقريبا إلى الحكم الأواخر الحكم الأموي يمكن، وثم المحدثون هم من فترة الحكم العباسي إلى ما بعد. الذين يؤخذوا بكلامهم عرب الجاهلية والعرب المخضرمون. جيد. قال أنا الزائد من الزود، وهو الطرد، الحامي الزمار. طفت مش أنا الزائد، يعني أنا الزائد، أنا الحامي الزمارة. جيد. فهنا صفتان أو خبران، من الزود وهو الطرد، الحامي الزمارة أي العهد. وفي الأساس، أساس البلاغة للزمخشري، هو كتاب لغوي. قال وفي الأساس هو الحامي الزمارة إذا حمى ما لو لم يحمه لما وعنف من حماه وحريمه. يعني ليما وعنف من حماه، يعني حماه يلومونه وحريمه أيضا. وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، لما كان غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه، لأنه أراد قصر الصفة على الموصوف، أراد قصر هذه الصفات وهي الذود وطرد الأعداء وحماية العهد، أراد أن يخصص هذه الصفات به أو بمن كان حائزا على أوصافه. ولذلك قال لما كان غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير وأخره، إذ لو قال وإنما أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، يصبح المعنى قصر الموصوف على الصفة، وهو ليس بمقصود. ولا يجوز أن يقال إنه محمول على الضرورة، هذا الاعتراض الأول، لأنه كان يصح أن يقال إنما أدافع عن أحسابهم أنا. هذا لأنه كان يصح، هذا التعليل تعليل للضرورة، أو أنه تعليل لعدم جواز حمله على الضرورة. لا، هو تعليل لعدم الجواز. ليش قال لأنه كان، يعني لأن حمله على الضرورة كان. شو كان يصح؟
كان صح هذا الشيء، كان يصح ولكنه ليس صح.
لا لا، ولا يجوز أن يقال إنه محمول على الضرورة، انتهى الإشكال. الآن الجواب، لأنه كان يصح أيضا حتى في مورد هذه الضرورة، يعني حتى فيما إذا كان مراده أن يسند الفعل إلى نفسه، كان يصح أن يقال إنما أدافع عن أحسابهم أنا، على أن يكون أنا تأكيدا مصححا للعطف، لعطف مثلي على الضمير. جيد. ولذلك لأنه لو جعلناها تعليلا للحمل على الضرورة لبقي الكلام من غير جواب، بقي الاعتراض من غير جواب. وليست، هذا شروع في اعتراض آخر، قال وليست ما موصولة، وليست ما موصولة اسم إن وأنا خبرها، إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ من إلى لفظ ما، لا موجب للعدول من لفظ من، مع كوني الحديث عن غير العاقل، من مش من عفوا. التقديم الطريق الرابع من طرق القصر، وهو التقديم. والمراد من التقديم تقديم ما حقه التأخير، وإنما اعتبر هذا الشرط وهو أن يكون المقدم في رتبة المؤخر، حتى لا يكون كل كلام مفيدا للتخصيص، ولأن التخصيص لما كان من المعاني التي يتعلق غرض المتكلم بها تارة ولا يتعلق غرض المتكلم بها تارة أخرى، وجب أن يكون التخصيص، أو يجب أن يكون للتخصيص دال يدل عليه ويقتضيه. ولما كان التخصيص خلاف الأصل، إذ الأصل هو إثبات الحكم لصاحبه، والتخصيص معنى زائد على هذا الأصل، إذ هو عبارة عن نفي الحكم عن غير صاحبه بعد إثباته له. أصل التفت، الغرض الأساسي من كل كلام هو إفادة السامع الحكم، ومعنى إفادة السامع الحكم هو إثبات الحكم لصاحبه. التخصيص يفيد إثبات الحكم لصاحبه، ولكنه يفيد فائدة زائدة، وهي نفي هذا الحكم عن غير صاحبه. فصار التخصيص دالا على ما يدل عليه الأصل وعلى زيادة، وما يدل على الأصل وزيادة هو الفرع، إذ لا نعني من الفرع إلا ما كان دالا على الأصل وزيادة. فلما كان التخصيص خلاف الأصل ناسب في الدال الذي يدل عليه، إن لم يكن دالا وضعيا كما سيأتي، ناسب في الدال الذي يدل عليه أن يكون أيضا، أن تكون دلالته على خلاف الأصل. ولذلك كان الدال على التخصيص هو تقديم ما حقه التأخير. لأن الكلام إذا جيء به مرتبا على أصله فلم يفد إلا معناه الأساسي، فلو أريد مخالفة ذلك الأصل في المعنى استدعى ذلك أن يخالف الترتيب أو الأصل في ترتيب الألفاظ، فيقدم ما حقه التأخير. كيف كان؟ فرق هذا الطريق عن سابقه أن الطرق الثلاثة المتقدمة كلها تدل على الاستثناء بالوضع، وأما التقديم فيدل على الاستثناء، الثلاثة تدل على القصر بالوضع، وأما التقديم فيدل على التخصيص والقصر بفحوى الخطاب. وليس المراد من قولنا إن الثلاثة الأولى تدل على القصر بالوضع أنها وضعت للقصر، بل المراد أنها وضعت لمعان يستفاد منها القصر. ليشمل مثل إنما التي تتضمن معنى ما وإلا، أي إنها تتضمن معنى الاستثناء لأنها وضعت للاستثناء. وهذا في قبال التقديم، فإنه لم يوضع لمعنى يستفاد منه القصر، بل إن التقديم وصف للهيئة وليس وصفا للمادة. ولكن الذوق السليم إذا تتبع في سبب التقديم والتأخير فإنه يفهم حينئذ معنى القصر. وليس المراد أيضا من فحوى الخطاب في قولنا إن التقديم يدل على القصر بفحوى الخطاب المعنى الاصطلاحي لفحوى الخطاب، وذلك أن فحوى الخطاب عند الأصوليين والفقهاء تطلق على مفهوم الموافقة، أو فقل تطلق على قياس الأولوية، أو هي تطلق على المدلول الالتزامي الذي يكون موافقا كيفا للمدلول المطابق. الآن شوف، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، تدل مطابقة على وجوب التبين عند كون الجائي بالنبأ فاسق، التزاما إن لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا فلا تتبين. فالمدلول الالتزامي هو عبارة عن عدم وجوب التبين عند عدم كون الجائي بالنبأ فاسقا. فالمدلول الالتزامي ها هنا مخالف في حكمه للمدلول المطابق، لأن الأول هو وجوب التبين والثاني عدم وجوب التبعي. فكيف القضيتين مختلف؟ هذا نسميه مفهوم المخالفة. وأما إذا كان المدلول الالتزامي موافقا للمدلول المطابق في حكمه كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فإن هذه الآية تدل مطابقة على حرمة قول هذه الكلمة المركبة من حرفين، وتدل التزاما على حرمة ثانية أيضا، على حرمة أي فعل آخر يؤذي الوالدين أو أي إصدار أي كلمة أخرى تفوق على الحرفين. فالمدلول الالتزامي قد جاء موافقا للمدلول المطابق. عندما يكون المدلول الالتزامي موافقا للمدلول المطابق يقال هذا قياس الأولوية، يعني من باب أولى إذا حرم أن تقول لهما أف فيحرم من باب أولى أن تقول لهما ما هو أعظم من ذلك، ويسمى فحوى الخطاب ويسمى قياس الأولوية. ففحوى الخطاب في الاصطلاح تطلق على مفهوم الموافقة، وهنا لم يرد منه ذلك، ولذلك عدل الشارح أو اضطر الشارح إلى أن يوضح المراد من الفحوى فأرجعها إلى الذوق السليم وتتبع كلمات العرب. بعد ذلك يعقد الماتن بحثا للتفرقة بين القصر المستفاد من التقديم أو القصر بطريق التقديم وبين القصر بالطرق الثلاثة المتقدمة. نقرأ ثم نطبق هذه الفروق أثناء القراءة، لأنه أحتاج للبحث في العبارة ولا أوجد هذا المطلب. جيد، قال ومنها التقديم أي تقديم ما حقه التأخير، ولكن التفت من أمثلة تقديم ما حقه التأخير مثلا أن تقول تميمي أنا أو قيسي أنا، والأصل أنا قيسي، ليش؟ لأن أصالة التعريف تجري في ضمير المنفصل فيتعين كونه مبتدأ، ومن الواضح أن الخبر عندما قدم فهو حقه التأخير. ولكن من أمثلة التقديم والتأخير أيضا مثل قول القائل أنا سعيت في حاجتك، والأصل سعيت في حاجتك، فقدم الفاعل، ولكن التفت عندما قدم الفاعل لم يبقى على فاعليته ولكن صار مبتدأ، فلقائل أن يعترض إن تقديم الضمير ها هنا لما كان محولا له يحوله إلى مبتدأ، فلا يصدق حينئذ أن هذا الذي قدم حقه التأخير بل حقه التقديم. والجواب أن المراد من تقديم ما حقه التأخير أن يكون هذا المقدم حال تقدمه أو آن تقدمه حقه التأخير، ولا ينافيه أن يكون بعد تقدمه صار مما له حق التقدم. التفت، يعني التقديم الذي هو طريق من طرق القصر هو تقديم ما حقه التأخير بشرط أو يكفي في ثبوت حق التأخير له أن يكون قبل تقدمه مما له حق التأخير، أو فقل هو تقديم ما قبل تقديمه كان له حق التأخير، وإن ثبت له حق التقدم بعد تقديمه. مثال ذلك أنا سعيت في حاجة، أصل الجملة سعيت في حاجتك، الآن آن التقديم كان للفاعل حق التأخير، ولكن بعد حصول التقدم ثبت له حق التقدم، وهذا لا ينافي أنه قد تقدم وحقه التأخير. قال أي تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأ والمعمولات على الفعل، كقولك في قصره أي في قصر الموصوف على الصفة تميمي أنا، أي لا قصر الموصوف على الصفة شو يعني تميمي أنا؟ أي لا، أي لا قيسي. كان الأنسب ذكر مثالين، لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد، لأنه إذا كان يريد أن يقصر التميمية على المتكلم في قبال القيسية، ولا يمكن أن يكون للشخص الواحد جيد جنسيتان مثلا أو تبعيتان، فالقيسية تنافي حينئذ تنافي التميمية، وإذا كانت تنافي فلا تصلح مثالا لقصر الإفراد، لأن قصر الإفراد إنما يؤتى به في مورد يصح اعتقاد المخاطب بالصفتين معا. ولذلك قال لأن التميمية والقيسية إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد، جيد، وإلا يعني وإن لم يتنافيا لم يصلح لقصر القلب، ولكن بناء على مذهب من؟ بناء على مذهب الماتن، وإلا فنحن لم نشترط التنافي في قصر القلب، وإلا لم يصلح لقصر القلب بل يكون للإفراد. جيد. وفي قصرها كقولك في قصر الصفة على الموصوف أنا كفيت مهمك إفرادا أو قلبا أو تعيينا لما تقدم بحسب اعتقاد مخاطب، وها تفت أنا كفيت مهمك أصلها كفيت مهمك، فهنا قدم ما حقه التأخير حال كان له الذي قدم كان له حق التأخير عند تقديمه، وإن ثبت له حق التقديم بعد حصول تقديمه. وهذه الطرق الأربع مع بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه، فدلالة الرابع أي التقديم بالفحوى أي بمفهوم الكلام بمعنى، لذلك شوف قال بمعنى حتى لا ينصرف المفهوم هنا إلى مفهوم الموافقة، بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو القصر، بل إن الدلالة هنا حقيقة الفحوى هنا هي مفهوم المخالف وليست مفهوم الموافقة، لأن التميمي أنا حكم مدلولها المطابق إثبات التميمية للمتكلم، المدلول الالتزامي هو نفي هذه التميمية عمن عدها، أو نفي القيسية عنه، فالمدلول الالتزامي دائما يجيء في القصر مخالفا للمدلول المطابق، ولذلك لا ليس المراد من الفحوى معناها الاصطلاح. ولذلك قال بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهو القصر. وجيد. وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك، جيد، ودلالة الثلاثة الباقية بالوضع، لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر ولم يقل إنه وضعها للقصر، وضعت لمعاني، نفس هذه المعاني هي التي يستفاد منها القصر. هذا هو الوجه الأول، وهذه التفرقة الأولى بين التقديم وبين الطرق الثلاث. الآن الوجه الثاني، قال الوجه الثاني أن القصر كما عرفنا دائما يدل على قضيتين، واحدة إيجابية والثانية سالبة ونافية، لأن أصل المعنى يكمن في إثبات الحكم لصاحبه، والتخصيص معنى زائد على الأصل، فهو بالإضافة إلى دلالته على إثبات الحكم لصاحبه يدل كذلك على نفي ذلك الحكم عمن عداه، فلما كان التخصيص معنى زائدا على الأصل كان لابد أن يكون فيه جهتان، جهة إثباتية وجهة نافية، والطرق الثلاثة الأولى تصلح لأن يستدل، أو مش كل الطرق الثلاثة، مثل إنما، مثل ما وإلا مثلا، جيد، ما يعني الاستثناء والنفي فيه دلالة على الجهتين، على جهة الإثبات وعلى جهة النفي، لأن قولك ما قام إلا زيد قبل وصولك إلى الاستثناء فيه نفي للقيام عن كل أحد، وبعد الاستثناء فيه إثبات لقيام خصوص زيد، فالاستثناء أو القصر بالنفي والاستثناء يتكفل بيان الجهتين صراحة، وهذا بخلاف بقية الجهات. ولذلك قال والأصل أي الوجه الثاني. كيف؟ والأصل أي الوجه الثاني من وجوه الاختلاف. جيد. وما وإلا أيضا يصلحان لذلك. وتحدث عن الطريق الأول. نعم، الطريق الأول من القصر هو القصر بالعطف، كما تقول زيد كاتب لا شاعر، لأن هذا العطف أيضا فيه إثبات قبل في حيز المعطوف عليه، وفيه نفي في حيز المعطوف. قال والأصل أي الوجه الثاني من وجوه الاختلاف أن الأصل في الأول أي طريق العطف النص على المثبت والمنفي كما مر، فلا يترك النص عليهما إلا كراهة الإطناب، لأن في بعض الأحيان يترك العطف ولكن كراهة الإطناب. الآن الإطناب سيأتي معنا أن الإطناب هو ذكر القيد الزائد، ولكن مع وجود فائدة مترتبة على هذا القيد الزائد. يعني كل قيد زائد على المعنى إن كان لفائدة فهو الإطناب، وإن لم يكن لفائدة فسمي تطويلا أو مش تطويلا، لم يكن لفائدة، فإما أن يكون هذه الزيادة مخلة أو غير مخلة، إن كانت مخلة تسمى حشوا مفسدا، وإن لم تكن مخلة سمي حينئذ تطويلا. فالقيد الزائد لابد أن يكون مفيدا لمعنى زائد، فإما أن يكون هذا المعنى الزائد لغرض دعا إلى ذكره فهذا هو الإطناب وهو من محاسن البلاغة، وإما أن يكون لا لغرض فحينئذ إما أن يكون هذا المعنى الزائد مفسدا للمعنى أو لا، فإن كان مفسدا للمعنى فهو الحشو المفسد، أو لا فهو التطويل على ما يأتي في آخر هذا الباب. قال فلا يترك النص عليهما إلا كراهة الإطناب، كما إذا قيل زيد يعلم النحو والتصريف والعروضة. التفت، هنا من الواضح حقيقة أن المقابلة بين علوم اللغة العربية، زيد يعلم النحو والتصريف والعروض، ليست المقابلة في مقابلة مثلا الكيمياء، في مقابلة علوم اللغة العربية بقرينة هذه العطوفات. جيد. فإنه يعلم حينئذ أي أنه لا يعلم المعاني ولا البيان في قبال ذلك مثلا، أو زيد يعلم النحو وعمر وبكر، إذن لا يعلمان. فتقول فيهما أي في هذين المقامين زيد يعلم النحو لا غير، أما في الأول فمعناه لا غير النحو. عندي بالياء، لا غير النحو أي لا التصريف ولا العروض، وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد أي لا عمرو ولا بكر، وحذف المضاف إليه من غير وبني على الضم تشبيها بالغايات. أصل الجملة زيد يعلم النحو والتصريف والعروض، ثم قال لا غير، يعني لا غير هذه العلوم، فدائما غير حقها أن تضاف، وهي من الأمور الملازمة للإضافة. يعني زيد يعلم النحو لا غير النحو، فالمقصود دائما أو المعنى الذي يتعلق غرض المتكلم ببيانه هو ما يأتي مضافا إليه لفظ الغير، لأن قولك زيد يعلم النحو أي لا يعلم غير النحو، فدائما غرض المتكلم في بيان المضاف إليه حتى يبين أن هذه المقابلة بالنسبة إلى أي شيء وقعت. فلما كان المراد أو لما كان المقصود الأساسي هو المضاف إليه لفظ غير، وكان لفظ غير إنما سيق لأجل التمهيد والتوطئة إلى المضاف إليه، علم أن غير إنما يؤتى به غاية وترقبا لما بعده، ولذلك شبه بالغايات التي هي قبل وبعد. الآن مثلا في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، الغرض هو بيان أن لله الأمر قبل قبل النصر وبعد النصر، قبل الفتح وبعد الفتح. هذا هو الغرض الذي يريده المتكلم، هو إثبات أن الأمر لله في النصر وفي وعند الفتح وفي غير النصر وفي غير الفتح، فالأتي بقبل وبعد لأنها تسوق إلى هذا المضاف إليه. ولكن لما حذف فالغاية، التفت، فالغاية هي المضاف إليه حقيقة، ولكن لما حذف المضاف إليه ونوي معناه في المضاف صارت قبل وبعد غاية، كأنها هي الغاية. يعني الغاية عندما نطلق الغاية فمرادنا من الغاية عن النتيجة أو النهاية، وما هو نتيجة ونهاية وما هو مطلوب أولي هو المضاف إليه. الآن عندما تقول زيد غير، هذا لا يتضح المعنى، أنت تريد أن تبين مغايرته لعمر، فالغاية إنما هي المضاف إليه لا المضاف. ولكن عندما يحذف المضاف إليه وينوى معناه في المضاف فإنه يصبح كأن المضاف صار هو الغاية. هذا في باب قبل وبعد، ولذلك سميت قبل وبعد غايات، وهي ليست غايات، الغاية هي المضاف إليه. ولكن لما كان يصح أن يحذف المضاف إليه هناك وينوى معناه فإنها حينئذ سميت غايات لاشتمالها على معنى ما هو الغاية. وهنا هكذا غير لما صح أن يحذف فيها المضاف إليه فتقول لا غير، علم حينئذ أنها صارت بمنزلة الغايات، فشبهت بالغايات فأخذت حكمها، وحكم الغايات أنها تبنى على الضم على ما تقدم في قبل وبعد. ولذلك قال وأما في الثاني فمعناه لا غير زيد أي لا عمرو ولا بكر، وحذف المضاف إليه أو حذف المضاف إليه من غير، وبني على الضم تشبيها بالغايات. وذكر بعض النحاة أن لا في لا غير ليست عاطفة بل لنفي الجنس، وهذا اعتراض أورده الرضي في الكافية في شرحه على الكافية، أن لا هنا ليست عاطفة وإنما هي لنفي الجنس. وحينئذ فلا يكون هذا الطريق قد ذكر فيه الجهتان، الجهة الإثباتية والجهة النافية، أو نحو أي نحو لا غير مثل لا ما سواه ولا من عداه وما أشبه ذلك. بقية البحث تأتي والحمد لله.